صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في الجولة الثالثة من هذا الحوار. محور هذه الجولة قانون معرفة الحجة. طبعا الحوار في التذكير طبعا هو يكون يعني 5 دقائق لكل مداخلة، حد أقصى 7 دقائق للتذكير فقط. سيكون فيه يعني 8 مداخلات أيضا حد أقصى لكل طرف من أطراف الحوار أو من طرفي الحوار. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الهداية والتوفيق. طبعا المداخلة الأولى من نصيب صاحب المحور أو مقترح المحور هو الأستاذ جعفر، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الشروع في الكلام عن محورنا هذه الليلة، أود أن ألفت النظر إلى نقطة مهمة. ماذا جرى في المحورين السابقين؟ المحور الأول كان بعنوان عقيدتنا في المهديين. جعفر الشبيب طرح عقيدته منذ أول مداخلة بشفافية ووضوح، وقال إن المهديين هم حجج وعدة ثانية مختلفين، بل هم عدة ثانية غير الأئمة المعصومين 12 المعهودين عليهم السلام، وأن أولهم له دور في حياة أبيه الإمام المهدي مكن الله له في الأرض. الشيخ علي آل محسن لم يكشف عن معتقده بوضوح في المهديين، صار يزج بآراء فلان وعلام، فمرة يقول هم أئمة الصلاة، ومرة يقول هم الأئمة في الرجعة، ومرة يقول هم أصلا ليسوا الأئمة، إنما هم قوم من الشيعة وليسوا حجج أصلا. فلم أخرج منه بكلمة واضحة يثبت لي من هم المهديين في المحور الأول. المحور الثاني كان بعنوان السفارة في زمن الغيبة الكبرى، ولم يفصح الشيخ عن عقيدته في السفارة في زمن الغيبة، تنصل من العنوان. وبالطبع فعقيدتنا في السفارة أيضا واضحة، وهي أننا نقول بأنه لا يوجد دليل قطعي يشير إلى انقطاعها بكل أشكالها إلى حين ظهور الإمام المهدي عليه السلام. وكنا على استعداد تام لنقد العقيدة التي يشيعها بعض الحوزويين في أن السفارة انقطعت بكل أشكالها إلى حين ظهور الإمام المهدي عليه السلام. هؤلاء الذين صاروا يطبلون برواية السمري والتي لا تخدمهم في شيء، وكانت يعني هذا المحور كان من الأهمية بمكان أن نكشف فيه عن الخداع الكبير الذي استخدمه البعض وأهدر دم الأنصار بسبب رواية السمري، ولم يناقش الشيخ هذه المسألة المهمة، ولم يوضح عقيدته أيضا. وما زلنا نقول نحن أنصار يماني آل محمد أنه لا حجة للحوزويين، لا حجة للفقهاء
الذين أهدروا دم الأنصار زورا وبهتانا بسبب هذه الرواية. فكنا نتمنى من الشيخ أن يدافع عن بعض المعممين وعن بعض من يتبعهم ويقولون بهذه العقيدة. اليوم اجتمعنا ومحورنا بعنوان قانون معرفة الحجة، فما هو اعتقاد الشيخ الواضح في هذا القانون الكاشف عن الحجة؟ هل إن الله تعالى وضع قانونا يعرف به داعي الحق في كل زمان وهو حجة الله على عباده وخليفة الله في أرضه وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله، والإيمان به والتسليم له هو الإيمان بالله والتسليم لله، والكفر به والالتواء عليه هو الكفر بالله والالتواء على الله؟ أم أن الله تعالى ترك الحبل على الغارب؟ حاشاه سبحانه، وهو الحكيم المطلق وقدر كل شيء فأحسن تقديره، وكل شيء عنده بمقدار، وهو عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هل هذا القانون الذي يؤمن به الشيخ كعقيدة وضع منذ اليوم الأول الذي جعل الله فيه خليفة في أرضه، أم أن هذا القانون طارئ ومستحدث في إحدى رسالات السماء المتأخرة عن اليوم الأول لوجود المكلفين؟ هل هذا القانون يجب أن يكون صالح للتطبيق في كل وقت؟ يعني فلان من الناس يريد أن يؤمن اليوم بالحجة الفلاني في وقت الصبح، هل القانون متوفر أم القانون غير متوفر؟ هل هذا القانون يجب أن يأتي به الحجة منذ أول يوم يطرح فيه دعوته، أم أنه ينتظر الناس تطلبه منه ثم يكشفه لهم؟ نريد جوابا واضحا يتبناه الشيخ علي آل محسن في هذه الأسئلة من الخمسة أو
من السبع.
نعم، لا أريد وقت إضافي.
طيب خير، شكرا. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بالنسبة إلى ما قاله الأستاذ جعفر حفظه الله من أنه أنا لم أكشف عن معتقدي في المهديين، أنا بينت لا نعتقد أن المهديين أئمة، أئمتنا 12 فقط، وذكرت رواية وأنت ما قبلتها، إيش أسوي لك أنا بعد؟ روايات أهل البيت ما تقبلها تنتقي. قلت لك هناك رواية أن الإمام يبين أنه هم قوم من الشيعة يدعون إلى محبتنا وولايتنا، أنت ما قبلت هذا الرواية. الإمام يفسر ما معنى مهديين، أنت ما قبلت تفسير الإمام، إيش أسوي أنا؟ مو ذنبي يا أستاذ جعفر تقول أنا ما بينت، أنا بينت، المشكلة مو في أنا، فيك أنت إنما قبلت كلام الإمام. ثم قلنا لك أثبت أن أحمد إسماعيل البصري أحد المهديين، قلت لا، نأجل إلى وين؟ إلى قانون معرفة الحجة إن شاء الله، يعني الآن نشوف هذا الإثبات. أما السفارة، السفارة طبعا ثم تكلمنا في الوصية وبينا أنها لا دلالة فيها على ما تذهبون سندا متنا كذا، قلنا لك أنت تقول عقيدتي، أنا بينت عقيدتي، صح أنت بينت عقيدتك أنا لا أنكر هذا، لكن المشكلة أنك ما استطعت أن تثبتها، لا بالدليل العقلي ولا بالدليل النقلي، لا من الكتاب ولا من السنة، فهذه مشكلتك أنت يا أستاذ جعفر. ثم المحور الثاني السفارة في عصر الغيبة. أنا صاحب الموضوع، طرحت أول مداخلة، قلت نريد إثبات سفارة أحمد إسماعيل، وأنت قلت باعترافك أن هذا من ضمن الموضوع مو خارج عن موضوع الحوار. طالبناك، عجزنا، كررنا، اثبت يا أستاذ جعفر، توسلنا بك، رحم الله والديك، دعينا لك. المشكلة أنك ما استطعت، وأنا أعذرك لأن ما عندك دليل. فالآن تقول لا، نبغى نتكلم في شيء كلي، السفارة في عصر هذا. احنا محل خلافنا في هذا المصداق. إذا ثبت أن أحمد إسماعيل سفير، خلاص يثبت أن السفارة في عصر الغيبة الكبرى جائزة. ثم تقول أن الفقهاء أهدروا دم الأنصار بسبب هذا الرواية. هذا كلام خطابي لا دليل عليه ولا حجة عليه، ولو أهدروا دمهم ما بقيت أنت، لأنه كلنا احنا هنا بنعمل بالفتوى، نحن نحترمك الحمد لله. فعلى كل حال أريد تكون دقيق يا أستاذ جعفر حتى أشوف الجماعة ضحكة، وأنا ما أريد يضحكون. زين، الشيء الثاني، قلت ما هو اعتقادك في الكشف على الحج عن الحج؟ هذا هو محور هذا. طبعا قبل ما أنتقل إلى المحور اليوم، أستاذ جعفر حاولنا فيه، اعجزنا ما استطع في المحور الثاني كما فعلنا في المحور الأول، ثم انتقلوا إلى إيش؟ إلى الوصية والعلم والحاكمية، انتقلوا إلى المحور الثالث. أنا بعد رأفة بهم، شفقة عليهم، لأن ما عندهم دليل. حاولنا جولتين أو يعني مرتين مناظرتين ما استطاعوا، فماذا أصنع له؟ أما بالنسبة إلى ما هو اعتقادي، أنا لا أقول في الكشف عن الحجة شيء من عندي ومن جيبي، لا المفروض أنا أقول من جيبي ولا أنت تقول من جيبك، المفروض أننا نتبع، نعم
دقيقة الباقي،
نتبع كلام أهل البيت، ما قاله أهل البيت نتبعه على السبعة،
نعم
ما قاله أهل البيت نتبعه، لا نحيد ولا نبدل. أنت الآن عندك شيء آخر بين، أهل البيت بينوا في الروايات، من الروايات قال عن في الكافي يسأل يقول قلت لأبي الحسن الرضا إذا مات الإمام بما يعرف الذي بعده؟ فقال للإمام علامات، منها أن يكون أكبر ولد أبيه. طبعا أحمد إسماعيل مو أكبر أولاد أبي، لأن في بعضهم أكبر منه كما سمعنا، ويكون فيه الفضل والوصية. لابد الإمام اللي قبله يوصي إليه بخصوصه وعين للناس. قال ويقدم الركب، فيقول إلى من أوصى فلان، يعني الناس يجون للبلد يسألون أوصى الإمام لمن، فيقال إلى فلان. والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل، تكون الإمام مع السلاح حيثما كان، متى ما في وصية في سلاح، الوصية والسلاح سلاح النبي ذو الفقار وغيره. أيضا الإمام في رواية ثانية في معاني الأخبار، سألت أبا جعفر عليه السلام بما يعرف الإمام، قال بخصال، أولها نص من الله تبارك وتعالى عليه ونصبه علما للناس، نصبه انتهى. نصب علم،
انتهى الوقت.
هل الأستاذ جعفر يوافق على هذا أو لا يوافق؟
شكرا. تفضل أستاذ جعفر.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. يقول الشيخ: في المهديين بين عقيدته، والتسجيلات موجودة وتكشف أنه في كل مرة كان يضع رأي ويناقشنا فيه. يعني مسألة السفارة أيها الإخوة الكرام، نحن في دعوة يماني آل محمد لا نطرح دعوة يماني آل محمد على أنه سفير مثل السفراء الأربعة، هذه لا نطرحها. سماحة الشيخ حاول ماذا؟ حاول أن يوهم المتلقي من أننا نقول أن اليماني سفير كالسفراء الأربعة، وصار يطالب منا إثبات هذه السفارة، وحاول أن يفصل أو يوهمكم أن هناك فصل بين أدلة أحقية اليماني في دعوته وأدلة السفارة. أنا أقول أنا لا أؤمن أن اليماني سفير كالسفراء الأربعة، ليست دعوته بهذه الطريقة. دعوته أنه وصي من أوصياء آل محمد، دعوته أن له دور في زمن الغيبة الكبرى يرسله الإمام المهدي، ليس كالسفراء الأربعة. فأدلته هي أدلة الأوصياء والحجج، فمحاولة التفريق هي المغالطة وهي الجدل بعينه وبأذنه وبأنفه وبحتى ثيابه. لذلك يقول لي: اثبت سفارة أحمد إسماعيل. أنا أتكلم في الوصية، في النص الذي هو الآن طرح روايات وقال يعرف بالنص. إذن كنا نتكلم في دليل، في دليل هذه الدعوة، لم نكن نتكلم في شيء خارج الدليل. سألت الشيخ أسئلة عن القانون بما هو قانون الذي يعرف به الحجج كلهم، ما أجابني عن شيء. نعم طرح رواية وسوف يتم مناقشته في هذه الرواية، الحديث في القانون هو حديث في عقيدة، يجب أن يكون الشيخ مؤمن بما قاله ويستطيع أن يثبته بدليل قطعي متواتر، أن يثبته برواية تامة الدليل وبإجماع عقلي، وإلا فلا، يكون كلامه خارج قوس ويكون كلامه على الهامش أصلا ولا يعتنى به في مجال البحث العلمي. قلت له: هل هذا القانون يجب أن يكون صالح للتطبيق في كل وقت؟ يعني لو أردت أن أؤمن مثلا في أي وقت من الأوقات يكون هذا القانون متوفر؟ هذا السؤال ما وجدت عليه إجابة. هل هذا القانون موضوع منذ اليوم الأول لآدم، أم أنه طرأ في مكان وتخلى في مكان آخر وتخلف؟ لم يجب، لأنه من خلال هذا التأصيل وهذا التأسيس سوف نتعرف على الزاوية التي ذهب إليها الشيخ في جوابه. أعوذ بالله من الأنا، نحن نقول نعم هناك قانون وضعه الله منذ اليوم الأول، منذ أن أرسل آدم، وهو النص، وذكر الشيخ في رواياته النص. أما بقية الصفات والتي سوف نناقشها في مسألة مثلا أن يكون أكبر ولد أبيه، أجبنا يا شيخ: هل القانون يطرأ في مكان ويختلف من شخص إلى آخر؟ لدينا من الأنبياء ليسوا أكبر ولد أبيه، ومن نفس الأئمة، أمير المؤمنين عليه السلام أصغر من عقيل، انتقض القانون، انخرم. الإمام الحسين عليه السلام ولده علي الأكبر أكبر من زين العابدين، والإمام هو زين العابدين، وعلى ضوء رواية الشيخ كان يفترض أن يستلم الإمامة بعد الإمام الحسن الزكي عليه السلام، ولده الأكبر وليس الحسين عليه السلام. إلى جانب أنهم مختلفون، وأقصد أنهم يعني الأصوليين، في مسألة أكبر ولد أبي، يعني هذا الدكتور سامي البدري يقول إن العلامة أي كون الإمام أكبر ولد أبيه لا تكون بعد الرضا مقيدة بالقيد الذي أشار إليه الصادق عليه السلام.
دقيقتان.
إلى هنا ولا أطلب مزيد، أتمنى من الشيخ أن يجيب على الأسئلة وأن يناقش هذه المسألة التي طرحتها.
طيب شكرا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذي قاله الأستاذ جعفر حفظه الله ورعاه، يقول لا، السفارة مو مثل سفارة السفراء الأربعة. هذا الآن قاله، سابقا لم يقله، سابقا تسجيلات موجودة لم يقله، فهذا جيد. كل مرة الأستاذ جعفر حفظه الله يطلع لنا شيء جديد، ممتاز. أن يعجبني هذا الأسلوب، لأن العقيدة إلى الآن إحنا فاهمينها، كل مرة يأتي لنا بقطعة من هذه العقيدة وبعدين إحنا نركبها ونعرف عقيدة الأستاذ جعفر حفظه الله. زين. الشيء الثاني يقول، هل قانون متوفر في كل وقت؟ هل هو من زمان ولد آدم؟ أنا قلت لك الحجة هو كلام أهل البيت، أنت بتناقش كلام أهل البيت، مو عاجب كلام أهل البيت مسألة أخرى. موجود من في كل وقت، غير موجود، هذا موجود من زمان الأئمة، هذه مسألة لا تهمنا في يعني في بالأساس. ليش؟ نحن الآن نريد أن نتكلم في زمان الأئمة، أما زمان آدم ما شأننا نحن بزمان آدم. ذاك يقول بما يعرف الإمام، يعرف بكذا وكذا وكذا، كلام الإمام مو كلامي أنا. أنت أستاذ جعفر حفظك الله، شوي يعني انقذ كلامي، أنا ما عندي مانع، اضرب كلامي، هدم كلامي، أنا ما عندي مانع، ما أزعل، بس بعدين أزعل عليك إذا تنقذ كلام الإمام. لا، ما يصير أنت تعتقد أنه إمام وبعدين تجي تكسر كلام الإمام. أنا جبت لك رواية، أنا ما جبت كلام من جيبي. وأن يكون أكبر ولد أبيه، طبعا في رواية ثانية الإمام يقول إلا إذا كان الأكبر فيه عاهة. الأستاذ جعفر حفظه الله ما فهم معنى كلام الإمام فنقض عليه، لذلك بعضهم ما يفهم كلام الإمام ينقض على الإمام. طبعا الإمام ماذا يقول؟ علامة، تارة يرد نص، إذا ورد نص انتهى كل شيء. هو ينقض علي بماذا؟ الإمام أمير المؤمنين مو أكبر أولاد أبي، هذا جاء نص، خلاص هذا إمام، انتهت المسألة. بعد ما جاء النص أبحث عن علامة؟ لا أبحث. الإمام الحسين عليه السلام قال هذا هو الإمام السجاد، انتهت المسألة بالنص والتعيين، لا نبحث بعد عن علامات متى ما جاء النص، نبحث عن علامات إذا ما عندنا نص. إذا جاء شخص يدعي يقول أنا إمام، هنا نبحث عن العلامة مع وجود النص. بعد ليش العلامة؟ أحمد إسماعيل البصري يقول أنا إمام، نطبق عليه العلامة، شفنا ما تنطبق. شنو نسوي؟ مو ذنبي أنا يا أستاذ جعفر، هذه روايات أهل البيت، أنا أحب أول تفهم الرواية ثم شوي، ما يناسبك إن أنت تنقض الإمام يقول وأنت تقول لا. ليش؟ يعني هل منهجكم منهج انتقائي؟ الرواية اللي تعجبكم نعم، ما تعجبك تنقض عليها، كيف؟ هذا ما يصير. زين يا أستاذ جعفر، أنا قلت لك منهجي هو منهج أهل البيت، فأنت ما هو منهجك؟ بينه لنا، أنت ما بينت إلى الآن منهجك. هذا واحد. اثنين، طبعا أنا جاوبت على أسئلتك كلها. اثنين، تقبل روايات أهل البيت التي تبين بما يعرف الإمام؟ قل أقبلها. تنتقي بكيفك، قول أنتقي إذا أنت تتكلم بعلم قل ما هو سبب الانتقاء؟ أنا أنتقي لأن كذا. أما انتقاء اعتباطي لأن طبعا ليش أستاذ جعفر ازعل غضب شوي يعني تأذى من داخله لأن هذه
نعم دقيقة
ما تنطبق على أحمد إسماعيل. نريد من الأستاذ جعفر يبين منهجه.
تفضل أستاذ جعفر.
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. يقول أنني لم أقل أننا نؤمن باليماني على أنه ليس كالسفراء الأربعة، وقال التسجيلات شاهدة، فلتكن التسجيلات شاهدة. يقول هل تناقش أهل البيت حينما قالوا أكبر ولد أبي؟ حاشا لجعفر الشبيب أن يعترض على آل محمد، ومن هو جعفر الشبيب ومن هو غير جعفر الشبيب لكي يتصدى ويعترض على كلام سادة الخلق. لكنني أناقش فهم الشيخ وبناءات الشيخ التي يبني من خلالها معتقده. الآن وضح لنا شيء، أن الشيخ علي آل محسن يقول بأن القانون يطرأ في جهة ويختفي في جهة، ولا دخل لنا بآدم وفلان وعلام من الأنبياء، نحن نتكلم في الإمام، وأثبت عقيدتك في إمامك. يعني سنة الله تتبدل في قانون معرفة الحجة الإلهي، والله سبحانه وتعالى يقول سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولكنها في هذه النقطة المهمة والخطيرة جدا تبدلت. الذي طرحته على الشيخ ليس رأي، طرحت له واقع. الواقع يقول شيء والرواية تقول شيء، إذن ماذا نفعل؟ الآن يجب، يعني الضرورة تستحثنا إلى البحث عن معنى أكبر ولد أبيه، لأن أكبر ولد أبيه مو كل الأئمة هم أكبر ولد أبيهم، وليس كل من كانوا أكبر ولم يكونوا أئمة كانت بهم عاهات. يعني حتى قابيل كان أكبر من هابيل على فكرة، والنزاع كان في الوصية كما يقول الإمام الصادق. ولما قتل هابيل هبة الله كان هو الذي وصى به آدم، وولد بعد مقتل هابيل فلم يكن أيضا أكبر. سبع الدجيل أخو الإمام الهادي عليه السلام، إن لم تخني الذاكرة، أو أخو الإمام العسكري، المهم أنه أكبر من المعصوم. ولما طرحت قول الشيخ سامي البدري يقول، أو خليني أقرأ لكم قول المجلسي رحمه الله، يقول إن هذه العلامة أن يكون أكبر ولد أبيه بعد الحسين عليه السلام، ومع ذلك مقيدة بما إذا لم يكن في الكبير عاهة. يعني أيضا تختلف حتى في الأئمة عند الشيخ المجلسي، أي بدنية، فإن الإمام مبرأ من نقص في الخلقة يوجب شينه، أو دينية كعبد الله الأفطح. هذا الذي قاله الشيخ المجلسي رحمه الله. يعلق الدكتور سامي البدري يقول لا تكون بعد الرضا مقيدة بالقيد الذي أشار إليه الصادق عليه السلام. إذن اختلفوا القوم في مسألة أكبر ولد أبي. من الذي لم يقبل الآن كلام آل محمد؟ سامي البدري مثلا. الواقع مختلف، كيف الآن تخرج يعني لنا المعنى الأساسي والواضح في مسألة أن يكون أكبر ولد أبيه؟ وهل هذه الرواية متواترة؟ نريد أن تبين لنا هذا التواتر. الآن الواقع يخالف المفهوم السائد إلى هذه الفقرة في الرواية، وأنا لا أنكر كل الرواية ولا أناقش كل الرواية، لكن أريد أن أفهم، أريد من الشيخ أن يفهمني ما معنى أكبر ولد أبي. هل معناها الأكبر سنا، أم معناها أن يكون أكبرهم فضلا مثلا فينتفي الإشكال؟
إذا قال أكبرهم فضلا وتقوى انتهى الإشكال. يعني يقول الإمام يقول وأنت تقول لا، لا أقول بهذا إن شاء الله. المنهج هو النص، جاء به كل الأنبياء. المنهج هو تحديهم في العلم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، العلم في الشريعة، الدعوة ورفع راية البيعة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الثلاثة البنود. لا، هذه الثلاثة البنود. فأسمع من الشيخ.
شكرا. تفضلوا شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لم أقل سنة الله تتبدل، قلت لا شأن لنا بآدم وقابيل، لا نتكلم الآن في آدم وقابيل، نحن نتكلم في ماذا؟ في الإمام، باعتبار أنها الآن مسألة مبتلى بها. أنا ما قلت سنة الله تتبدل حتى تقولني ما لم أقل يا أستاذ جعفر. ثم أنت تقول أن أنا شرحت، شنه معناه؟ إذا مع ورود النص انتهى الكلام، لا نبحث عن علامة، يظهر أنك ما التفت إلى كلامي، فأحب مرة ثانية تنتبه لما أقول حتى لا أكرر وعيد. الشيء الآخر أنه أنت تقول تريد أن تفهم، نحن هنا في حوار، مو أنا أشرح لك. الآن تريد أعلمك، أدرسك، أنا ما عندي مانع، تعال البيت وما يخالف ولا تهتم، زين؟ أما الآن إحنا في مقام مناظرة، اطرح رأيك، أنا قلت رأيي إذا كان سمعته، يعني إذا ما كنت مشغول عنه. الأستاذ جعفر حفظه الله قال عندنا النص والعلم ورفع راية البيع، هذا هو يعلم الإمام بهذه. النص أنا ما أختلف وياك فيه، لكن لابد أنا أريد منك تبين هذا النص ما هو، كيف نص قال فقط الإمام بعدي حسن أحمد صالح، هذا النص عندك، بين ما هو المراد بالنص، سجل حتى أريد جواب على هذا، لأن أنت قلت النص هذه كلمة فضفاضة كبيرة. النص بأي نحو لابد تبين. العلم الآن أنت عندك علم، أنا عندي علم، كل الحاضرين عندهم علم، يعني كل واحد عنده علم هو إمام. نريد من الأستاذ جعفر يبين، لا يطلق كلمات مبهمة. العلم صح، الإمام عنده علم، لكن أي علم الذي يكشف عن الإمامة ما هو بنظرك أنت كما قلت؟ ثم رفع راية البيعة إلى الله، هذه أيضا نريد أن نفهمها ونفهم الدليل عليها، على هذه الأمور الثلاث. أنت لما بتجيب كلام هات الكلام مع دليله، تقول نص مع الدليل، علم مع الدليل، رفع راية البيعة مع الدليل. ثم أنت تقول لي هل هذه الرواية اللي أنا جبت لك متواترة؟ يعني أنتم قبلتم برواية الوصية رواية واحدة ضعيفة السند، مخالفة إلى عشرات الروايات التي تحصر الأئمة في 12، ضربتم بكل روايات التي تقول الأئمة 12 وما زادت عليهم وتمسكتم برواية. الآن لما أنا قلت جئت برواية فيها أن الأئمة أنه أكبر ولد أبيه، إشكل على الإمام مو علي، أنا مالي شغل، أنا مالي شغل، أنا ما جبت كلام من جيبي، أنا قلت رواية، قل هذه الرواية أضرب بها عرض الحائط أو معناها كذا وكذا، أما أنت تشكل علي أنا شنو دخلني، أنا مالي ما لم أقل هذا الكلام. ثم الآن أنا أطالب الأستاذ جعفر أن يبين ما هو هذا الذي قاله. النص شنه معناه؟ العلم شنه معناه؟ رفع راية البيعة شنه معناها؟ والدليل. أريد شيئين، نص ودليل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع الحضور، على كل من يطلب الحق. مرحبا بالشيخ. إذا انتهينا من مسألة أكبر ولد أبيه، وتبين بأن الرواية التي أتى بها الشيخ ليست قانونا يعرف به الحجج، ولو كان كذلك لبطلت إذن إمامة علي بن أبي طالب وإمامة الرضا وهكذا حجية يوسف وحجية موسى الذي كان هارون أكبر منه وغير ذلك الكثير. الآن كلامنا في الحجية شيخ علي المحسن وليس في الإمامة. الإمامة إنما هي مقام، فانتبه يرحمك الله، ولا فرق في هذا الأمر بين آدم وبين الأئمة عليهم السلام في مقام افتراض الطاعة من الله سبحانه وتعالى. فنحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن شيء وضعه الله سبحانه وتعالى لا يتخلف أبدا عن كل الحجج مشتركين. أما المقامات فهم متفاوتين، هناك أنبياء أولي العزم، هناك أئمة، هناك مهديين، وهناك وهناك وهناك. لا، نحن نتكلم عن القدر المشترك الواجب. الآن إذا كنت لا تعرف قانونا، مع أنك خططت يعني في كتابك حسب ما ذكرت لك ولم ترد ولم تعقب على هذا الأمر، أن العصمة أمر خفي لا يعلم إلا بالنص، ولم تفسر لنا ما هو النص في كتابك، أم كان ذلك فقط لقلقة يعني للرد على السنة؟ فأنتم لما تردون على السنة أو على الوهابية تقولون لا، الدليل على أئمتنا هو النص. الآن تقول لنا بينوا لنا النص. نعم سنبين ما هو النص، ولكن أول شيء، هل اتفقنا أولا بأن الدليل المتفق عليه عند الشيعة والمذكور في القرآن الكريم والذي هو أيضا يدل على العقل بدليل تام هو أنه لا بد من نص من عالم الغيب على لسان حجة سابق، ولا بد أن يكون عنده علم، ولا بد أن يدعو إلى حاكمية الله؟ نعم أم لا؟ أول شيء بين عقيدتك، فلا تكن دائما في موقف ماذا؟ في موقف مهاجم دون أن تبين أنت عقيدتك. هذا هو منوالك في كل مناظرات، يعني لا تبين لنا ما هي عقيدتك، أو تبينها ثم تقول ماذا؟ لا دخل لنا، لا يهم، نريد أن نفهم. يعني إذا كنت تريد أن تدرس فمرحبا بك، لا إشكال، ولكن نحن نريد أن نعرف موقفك كمخالف. فأنت تطرح أشياء لا يمكن أن تبنى عليها عقيدة، روايات آحاد، روايات ممكن تأويلها، ليس عليها دليل، دليل قطعي. أنت الآن أتيت بمسألة أكبر، أو أكبر ولد أبيه، وقد تبين للناس أن هذا ليس قانونا، بل هو مخالف ومعارض للقرآن، معارض للروايات ومعارض للواقع. هل تملك قانونا؟ نحن نقول القانون قد بينه الله سبحانه وتعالى منذ اليوم الأول، لن يتخلف أبدا، وليس أمر طارئ اليوم فقط بينه، أو لما جاء محمد صلى الله عليه وآله، أو لما جاء الحسن أو الحسين أو علي. لا، بل هو قانون بينه الله سبحانه وتعالى منذ أول خليفة وهو آدم. وهذا القانون عرف به آدم، وهو النص والعلم والحاكمية لله. عرف به نوح، موسى، إبراهيم، عيسى، كلهم، محمد، وهكذا كلهم يعرفون بهذا القانون. فنحن نتكلم عن ماذا شيخ علي المحسن؟ نتكلم عن أمر واجب وكافي. بمعنى ماذا؟ واجب لا يمكن أن يتخلف أبدا مع أي حجة. فموسى مثلا فلق البحر، عيسى لم يفلق البحر، هارون لم يفلق البحر، يوسف فلق البحر، وهكذا. محمد جاء بالقرآن، غيره جاء بأشياء أخرى، وهكذا. يعني نحن نتكلم عن ماذا؟ لا نتكلم عن الخصوصيات، نتكلم عن القانون المشترك بينهم. ما هو هذا القانون؟ هذا القانون بينه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. نبينه الآن، نحن نبين عقيدتنا ولا نستحي أن نبينها، ولكن نريد أن نسمع من الشيخ ما هي عقيدته. عقيدتنا نحن من القرآن ومن العقل، وتؤيده الروايات. من العقل أقول للناس كما قال الإمام أحمد الحسن عليه السلام، قال: لو كان إنسان يملك سفينة أو مصنع أو أي شيء يعمل فيه مجموعة من الناس، أليس من المفروض أن يعين ربانا للسفينة أو مديرا للمصنع أو قائدا لهؤلاء الناس؟ ثم إن ترك هذا وغرقت السفينة أو تلف المصنع أو حدث ضرر ما، ألا يوصف عمله هذا بالسفه أو عدم الحكمة؟ ثم إن عين ربانا للسفينة أو مديرا للمصنع أو قائدا لهؤلاء الناس ولكنه لم يكن أعلمهم في قيادة السفينة أو إدارة المصنع أو قيادة هؤلاء الناس، وحصل نقص في إنتاج المصنع أو حدث طارئ ما تسبب في ضرر معين كغرق السفينة بسبب جهل هذا القائد بقانون تشغيل المصنع أو معالجة الطارئ، ألا يوصف عمله هذا بالسفه أو مجانبة الحكمة؟ أليس من المفروض ومقتضى الحكمة اختيار أعلم الموجودين أو تزويد المختار بالعلم اللازم ليكون الأكفأ والأقدر على قيادة السفينة وإيصالها إلى بر الأمان وإدارة المصنع وتحقيق أفضل إنتاج؟ ولو فرضنا أن هذا الإنسان عين ربانا للسفينة أو مديرا للمصنع أو قائدا لهؤلاء الناس وكان أعلمهم وأقدرهم على قيادة السفينة وإدارة المصنع، ولكنه لم يأمر الناس بطاعة هذا الربان أو المدير أو القائد، وتصرف الناس كلا بحسب هواه ورغبته لأنهم غير مأمورين بطاعة القائد المعين، وحصلت فوضى أو أضرار بسبب عدم أمره للناس بطاعة الربان أو القائد، ألا يوصف بأنه جانب الحكمة إلى السفه؟ ثم ما فائدة تعيينه للقائد الأقدر إن لم يأمر الناس بطاعته؟ لا أظن أن عاقلا حكيما سيقول غير هذا. يجب تعيين قائد، ويجب أن يكون لديه أو أن يزود بكل ما يحتاج من العلم، ويجب أن يأمر الذين يقودهم بطاعته. هذا من العقل ومن القرآن الكريم. من القرآن الكريم تجد هذا القانون في أول قصة خليفة من خلفاء الله، في قصة آدم وتنصيبه. فمع أول هذا أول خليفة لله سبحانه وتعالى في أرضه وضع هذا القانون، وقانون معرفة خلفاء الله وحججه دائما لا يتبدل ولا يتغير، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا.
انتهى الوقت.
فتعيين
تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعجبني دكتور توفيق بصراحة. ليش؟ لأنه كثير يفيدني، كلامه كثير ومحتوى كلامه قليل. فآدم عليه السلام عرف بماذا؟ بآدم طبعا، نوح، يوسف، عيسى، موسى، بالنص، بالعلم، بحاكمية الله. طبعا أنا أريد أنه هذا طبعا كلام ما أثبته حاكمية، أنهم دعوا إلى حاكمية الله. شنه الدليل على هذا؟ بين. المفروض كل كلامك الآن بيقول شوف أنكر كذا بحاول يهرج. أنا أقول كل كلام تأتي به هات معه دليل. أما إلقاء الكلام هكذا وتمشية الكلام على الناس هذا غير مقبول. فأنصحك يا دكتور توفيق خلي يكون كلامك مركز بدل ما يكون كثير ومحتوى قليل. ثم يقول أنه أنا أطرح روايات آحاد. شوفوا الانتقائية، روايات آحاد، هذه رواية موجودة أنت لا تقبلها لأنها لا تصرفك، هذه مسألة ثانية. النقض الذي قلتم أجبت عليه، بس لعله الأستاذ الدكتور توفيق جم تأخر وما سمع كلامي، هذا من باب الحمل على الصحة يعني. الشيء الثاني يقول أنه قال العصمة أمر خفي ولا تعرف إلا بالنص، صح، أنا أقول ذلك، أنا لا أنكر هذا. كلامنا إخواني الأعزاء في النص. الآن أنتم ذكرتم النص، أنا لا أختلف معكم، بس أنا قلت للأستاذ جعفر وضح كلامك، تلاحظوا يعني لا يزعل مني الأستاذ جعفر، أستاذ جعفر يقول كلام يتورط فيه، بعدين يستلم المايك من دكتور توفيق، دكتور توفيق يروح إلى موضوع ثاني يشرق ويغرب حتى تضيع المسألة. ليش يا أستاذ جعفر ما جاوبت على السؤال؟ أنت قلت كلام، بين ماذا تريد بهذا الكلام، لا تأتي بكلام معمى. أنت تقول أنا قلت عقيدتي، وضح هذه العقيدة واثبتها. كل كلام دكتور توفيق ما في أي إثبات. أولا نحن نريد نفهم النص ما هو، ثم إحنا كلامنا في النص على أحمد إسماعيل البصري، أحمد إسماعيل البصري عليه نص، تقول فيه نص، وضح النص حتى نطبقه. لأن أنت أستاذ جعفر وعدتني إنه نتكلم في إثبات أن أحمد إسماعيل حجة، لذلك أنا أقول كل شيء أنتم تأتون به، أنتم تقولون النص، أنا أقول وضح وهات الدليل عليه، ثم بين انطباقه على من؟ أحمد إسماعيل. طبعا أنا يعني لا تقولوا أنا أعرف الغيب، هذه من باب الحدس يعني. الإخوان بيشرقون وبيغربون وبيروحون وبيبتعدون عن إثبات إمامة أحمد إسماعيل، لأنه ما في دليل عليها. الآن أنا قلت في الجولة الأولى وبتشوفون أن كلامي صح أو غير صح. شوفوا الآن، شرق النص وراح لآدم وقابيل وهابيل، وبعد لو فيه أشخاص قبل هابيل وقابيل وآدم ذهبوا إليهم، لكن كل شيء ولا تجيب سيرة أحمد إسماعيل البصري وإمامته. فيا أستاذ جعفر حفظك الله، أنا الليلة بأكثر من الرجاء والتوسل، أرجوك أتوسل إليك، أنت مع دكتور توفيق، بينوا لنا النص، هذا النص والدليل، قبل ما تذهب إلى الدليل هات ما هو مرادكم بالنص.
تريد زيادة؟
لا، ممكن طيب. نكتفي به.
أستاذ جعفر تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، لماذا نطرح قانون معرفة الحجة؟ نحن نطرح ميزان عام، نطرح ميزان عام يعرف به كل الحجج. هذا الميزان كما انطبق على آدم ينطبق على آخر حجة في الأرض، لا يختلف ولا يتخلف. الآن الشيخ طرح لنا رواية اختلفت عن هذا القانون العام، وقال هل تقبل هذه الرواية أم لا تقبلها. الشيخ قال لكم أن جعفر في الوصية قبل الوصية والوصية كذا وكذا، أنا صم ما أعترف أن الوصية ضعيفة سند، لا يوجد شخص يعني مقدوح في رواتها أصلا، هي مقلوبة عليه هو. لماذا قلت له هل هذا الرواية متواترة أم لا؟ لأنه هو الذي صرح وصدع وصرخ ولطم وأنشد وغرد بأن كل رواية ضعيفة أو فيها شيء يعمل فيه علم الرجال ويجد أن هناك ثغرة لإنقاصها إذا كانت الرواية ضده يتركها ويسميها بفقاقيع، ومرة يقول مهزلة ومرة يقول. فهذا الميزان اللي عند الشيخ ميزانه هو في علم الرجال، هل هو ميزان واحد أم أن الشيخ في هذه المسألة يعني ويسمح لي في هذه الكلمة يعاني من ازدواجية في تطبيق هذا الميزان؟ يعني وقت والله هذه الرواية يمكن تنقض على الجماعة الآن، فأباخذها وبقول هذا هو القانون، وبالتالي لا ينظر إلى سندها ولا ينظر إلى حال هذه الرواية أصلا ولا يقبل. يعني لما قلت له هل هذه الرواية متواترة قلب الطاولة علي وقال لماذا تقبل ولماذا لا تقبل؟ هل قلت لك أنني لا أقبل الرواية بسبب ضعف سندها مثلا؟ ما قلت لك هذا الكلام، أنا سألتك أنت، أنت قبلت هذه الرواية، أعطيتني رواية، قلت لك هل هذه الرواية بحسب مبانيك بنيت من خلالها عقيدة بحسب مبانيك الصحيحة، أم أن القطة ابتلعت علم الرجال فبنيت عليه هذه، يعني على هذا النص أو على هذه الرواية ما بنيت؟ يقول بكيفكم، تبغوا تقبلوها آحاد ما تبغوا تقبلوها، شنو بكيفكم؟ هل الأمر بكيف الشيخ الآن هو الذي يقبل ولا يقبل بهواه وباستحسانه؟ يعني لو الأمر لا والله لعبة، ووالله يا إخوان أقولها لكم هي لعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لعبة ليس فقط في هذه الرواية، في روايات كثيرة في عقائد عندنا. الوقت الذي تخدم هذه الرواية مصالح معينة ينسى علم الرجال، الوقت لا والله هذه ضدنا الرواية مع السلامة. على سبيل المثال بس من باب الفائدة، يعني من باب الفائدة العلمية، الرواية التي تقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، وهو توقيع السفير الثاني عن الإمام المهدي عليه السلام، الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. تسأل أي واحد ما الدليل على التقليد، يلزقك بهذه الرواية، صح لو مو صح؟ نفس الرواية فيها بعد ثلاثة أسطر وأما الخمس فقد أبيح إلى شيعتنا إلى حين ظهور أمرنا، يعني الخمس مباح، سهم الإمام مباح إلى الشيعة، تقول لهم أما الخمس فقد أبيح إلى شيعتنا، يقول لك لا رواية ضعيفة. طيب ليش تحتاج عليها في التقليد مثلا؟ هي هاي المسألة الازدواج التي عاصرناها وعشناها، ووجدت أنا كشخص قرأت وجدت هذا التناقض الذي انفجرت منه تلابيب عقلي في المنهج الأصولي، تناقض والله لا ينتهي. ولذلك يعني لا يريدون أن يثبتون شيء كمعممين يعني من خلال علم الرجال إذا كان ضدهم، وهلم جرا يعني المسائل، نعم المسائل اللي ما لها دليل أصلا ما في دليل عليها وخلوها حتى عقيدة، مثل أصول الدين الخمسة مثلا، والله من باب الفائدة وليس من باب التشريق والتغريب يا أخوان. أصول الدين الخمسة ما عليها دليل، ما بنقول متواتر، ما عليها دليل رواه هندي أو بوذي أو سيخي أو روته نعامة، ما في دليل. أصول الدين من بنيات أفكار البعض، هذا يقول أربعة، هذا يقول ثلاثة، هذا يقول خمسة، ثم صارت عقيدة، وتالي بعد قالوا اللي ما يؤمن بهالأصول الخمسة وش حكمه، وبينوا الحكم واختلفوا في الحكم، آراء في آراء ولا في عقائد. هذه المسألة خطيرة عند المنهج الأصولي. يقول العصمة أمر خفي لا تعرف إلا بالنص، وقال صحيح، إذا لماذا تقولون يعرف بأنه ليس له ظل؟ خلاص النص هو الحاكم. هذه مسائل الظل والمسائل التي تأتي من هنا ومن هناك، لماذا تأتي وتنطلق إذا كان النص موجود؟ النص على آل محمد هو الوصية، شئت أن تنكرها أن تعترف بها، النص هو وصية رسول الله. النص عند الشيخ هو النص بعينه، لكن فهم الشيخ إلى بعينه ما هو نريد أن نعرفه، لأنه طرح مسألة أن ينص عليه بعينه، ماذا يفهم الشيخ من أن ينص عليه بعينه؟ هذه أيضا نريد أن يوضحها لنا بشكل لا يقبل اللبس ونريد من الشيخ أن يكون مستعد إلى نقاش هذه المسألة، يعني إذا اختلفوا الأئمة بعينه المذكور.
انتهى الوقت.
نعم.
تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الآن فهمت ليش الأستاذ جعفر أنا أقول له وما يستوعب كلامي. أنا سابقا ما فهمت، بس قبل من المداخلة هذه اللي قالها فهمت، لأن قال انفجرت تلابيب عقله. أنت قلت انفجرت تلابيب عقلك، ولذلك أنا تعبت في البيان، أبين أكرر أقول أشرح وبعدين أعيد. ما أدري بعد دكتور توفيق انفجرت تلابيب عقله أو لا، أنا ما أدري، أنا قلت ما أدري، هذا صح فعلا ما أدري. زين، بالنسبة إلى كلام الأستاذ توفيق أستاذ جعفر أنه يقول رواية الوصية لا يوجد فيها شخص مطعون فيه، هذا مو معنى أنه صحيحة. صحيح أن رجالها ثقات، واحد مو مطعون فيه لأنه مجهول، كيف يكون ماذا الرواية صحيحة؟ مو مطعون فيه لأنه مجهول، لا ممدوح ولا مطعون فيه. شوف كلام منهج الله عنده، ما في واحد مطعون فيه. زين، يقول هذه رواية، يقول أنا أحتاج أن أجيب روايات ضعيفة. أنا أحتاج عليك يا أستاذ جعفر، لا تعبني، رحم الله والدك، أنا أحتاج عليك. أنتم ما تؤمنوا بكل رواية؟ خلاص، أنتم ألم تقل أن علم الرجال ساقط؟ أنت الآن تقول علم الرجال ساقط، بعد أنا الآن شنو أسوي وأتكلم في علم الرجال؟ ألزمتك بما ألزمت به نفسك، لذلك أحتج عليك بكل رواية في الكافي. طبعا هم إذا ما عجبهم قال هذه رواية أحد، شوف من شوي أحد، زين صحيحة، افترض صحيحة وأحد، يعني لابد متواتر. إيش هالمنهجية هذه اللي عندكم؟ إحنا لازم نجيب روايات متواترة، هم أي رواية. ثم أنا أجاريك شفقة عليك يا أستاذ جعفر، وشفقة على غرفة الدعم العلمي التي هي للأسف أنا زعلان منها لأن ما أثبتت كفاءة، لأنه المفروض أنت لا تحتج علي إلا برواية صحيحة عندي. أنا الآن متنازل لك شفقة عليك وعلى غرفة الدعم العلمي وعلى دكتور توفيق، تقول لي رواية خلاص أسلم لك، ولا المفروض لا، أنت تلزمني بمنهجي وأنا ألزمك بمنهجك، فما لداعي بعد ندخل في هذه المسألة. ثم أستاذ جعفر، شوف من شوي قلت لبين طبق على كلام على أحمد إسماعيل، لم يجب. طبعا كيف يشغل الوقت؟ قال أصول الدين خمسة وهذه بدعة وكذا، شنو دخلني يا أستاذ جعفر؟ لا تزعلني، شنو دخلنا إحنا في أصول الدين خمسة أو سبعة أو اثنين أو واحد؟ هذا موضوعنا، ما يصير هذا الكلام، لا تضيع الوقت وكذا. وإن كان أنا مستانس، ما أخفي عليك مستانس أن أنت تضيع وقتك، بس أنا أقول لك يعني من باب النصيحة لك. زين، ثم أنت تقول أنه أنا ماذا أفهم؟ شوف هو ما يجاوب ويقول لي تعال أنت جاوب، أنت مو كلامك، وضح للجماعة كلامك ماذا تريد حتى الناس يفهمون، أنت مو تشكل علي أن أنا ما بين عقيدتي، هل أنت تخجل من عقيدتك؟ بين، أنت قلت عندنا ثلاثة قوانين، النص، العلم، الدعوة إلى حاكمية الله. قلت لك هذه تحتاج إلى بيان، بينها وأرنا انطباقها على أحمد إسماعيل البصري. أنت لم تفعل ولن تفعل. وبتشوفوا إخواني مثل ما قلت لكم لا تقولوا عالم الغيب، طبعا هذا مو تواضع هذا حقيقة، بس هو قراءة هذا. نريد من الأستاذ يبين عقيدته بوضوح.
تفضل سيد.
العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأمة والمهدين وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة لست متفاجئا كثيرا، لأني أثناء المناظرة مع الشيخ في مسألة السفارة طلعت على موقعه الرسمي، ممكن تطلعون يرحمكم الله، هناك مقال للشيخ يقطع فيها أن السفارة منقطعة تماما إلى القيام، أو يستدل بذلك على رواية على توقيع السماء. ولكن لما جاء للمناظرة لا يهم، لم أقل وهكذا. وهذا ليس في الحقيقة ليس مفاجأة، هذه عقيدة هكذا، عقائد مبنية على ماذا؟ على فقط يعني ترويج لمفاهيم موجودة في روايات متشابهة، روايات آحاد، ولما نريد أن نناقشهم يتنصلون منها، كما ذكر أستاذ جعفر وفق الله لكل خير في قضية الخمس وفي قضية عقيدة الباطلة. طالب الشيخ علي المحسن عن دليل مثلا على عقيدتهم لوجوب التقليد، طالبوه بدليل وسترون. كما ذكر في مركز الأبحاث العقائدية التابع للمرجعية العليا المرجع السيستاني، وسترون يعني لا دليل ولا يهم أن تكون هذه الرواية ضعيفة أو لا تكون ضعيفة، مع أنه في الجواب الأول مثلا يقول لك هذه الرواية رواية فللعوام أن يقلدوه، أو رواية مثلا ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ثم لما يجابه بأن هذه الرواية مثلا ضعيفة أو ماذا يقول؟ لا يهم، لا يهم، يعني عقائد لا يهم، كل شيء لا يهم. وهذا هو أسلوب الشيخ، نفس الأسلوب، الحمد لله رب العالمين. الآن نرجع إلى قانون معرفة الحجة. الشيخ يحاول أن يتنصل أيضا مرة أخرى كما تنصل في موضوع السفارة من الموضوع المطروح للنقاش. لا دخل لنا الآن بالمصداق في الخارج، لسنا نتكلم عن أحمد الحسن، نحن نتكلم عن قانون معرفة الحجة. فلا تقول للناس طبقوا، قولوا لنا ثم طبقوا، لا، نحن نلزمك بما قلت أنت في كتابك، واضح؟ أنت قلت هكذا نصا، أنا أنقل لك كلامك هكذا. إمام المسلمين يقول شيخ علي المحسن يجب أن يكون منصوصا عليه، ويدل على ذلك أنه قد ثبت اشتراط العصمة في الإمام، والعصمة يقول شيخ علي المحسن أمر نفساني لا يعلمه الناس، لا يعلمه الناس، لا يعلمه الناس، فلا بد من نص العالم بخفايا النفوس وخبايا القلوب جل وعلا. ممتاز شيخ علي المحسن، ما هو هذا النص؟ نحن نقول أن كل نص تشخيصي، انتبه، كل نص تشخيصي تقام به الحجة، مثلا وصف بأنه عاصم لمن تمسك به من الضلال، هو ماذا؟ نص تقام به الحجة. ومن ذلك الوصية، وصية الخليفة السابق على الخليفة اللاحق. ولدينا أدلة ولدينا أمثلة، مثلا احتجاج محمد صلى الله عليه وآله بنصوص موسى ونصوص عيسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن احتجاج محمد صلى الله عليه وآله بالنصوص، هذه من النصوص، وصايا عيسى وموسى. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا نص احتج به أحمد محمد، احتج به الله سبحانه وتعالى. أيضا قال الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن بماذا احتج؟ ما هو النص؟ احتج محمد بما هو مكتوب في التوراة والإنجيل. وأنتم تعلمون أن حتى التوراة والإنجيل فيها تحريف، ولكن الله سبحانه وتعالى يمنع التحريف عن تلك النصوص حتى يحتج بها صاحبها. هذه هي النصوص، هذا هو النص. هل لديك كلام آخر؟ بينه لنا. نحن بينا قانونا ليس خاصا بآدم، وبينت هذا القانون من العقل ومن القرآن ومن الواقع، ولم يرد الشيخ على الدليل، لأنه بينا بأنه واجب أن ينص عليه وأن يكون أعلم الناس وأن يطالب بحاكمية الله الطاعة. ثم بينا ذلك من القرآن وهي سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. طيب الشيخ علي المحسن هل يقول أن القانون الذي عرف به الحجج من قبل نعم تمديد إن شاء الله، تمديد إن شاء الله دقيقة، هل يقول الشيخ بأن هذه وهذا القانون الذي احتج به الحجج قد تغير، قد طرأ عليه شيء طارئ، فلا بد أن يأتينا بدليل قطعي يخرجنا من هذا الأصل؟ لماذا؟ لأن الأصل ليس الكلام في آدم، فكيف يقول الشيخ علي محسن ما دخلنا بآدم وقابيل لا سنة الله، نحن نتكلم عن القانون لا عن المصداق في الخارج، واضح؟ إذن هل الشيخ يقول أن سنة الله في تعيين الحجج وفي بيان كيف يعرفون قد تغير؟ إذن فليأتينا بدليل قطعي. إذا قال الشيخ أن النص له شروط خاصة فليبينها، نحن بينا ما هو النص وما هو القانون، الآن لا بد أن الشيخ يبين عقيدة.
تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور توفيق حفظه الله، ما أدري يعني هو يقول كلام وما يحفظ كلامه أو شنه. بينا ما هو النص، متى سمعته؟ سمعته أنه بين ما هو النص تشخيصي اللي سمى؟ أنا ما سمعت. إخواني أنا أنقل لكم الآن كلام من كتاب في القطيف ضجة الجزء الأول. يقول المؤلف عبد الرزاق الديراوي وهو من الأنصار، يقول الرؤية كنص تشخيصي حجة باعتبارها وحيا، فلا موجب للنظر إليها على أنها جزء من السنة. وحي، شوف الرؤية نص تشخيصي، نص زين. أيضا إخواني الأعزاء أيضا الاستخارة، تستخير، هذا إمام أو مو إمام؟ أحمد إسماعيل طلعت إمام، هذا نص. شفتوا النصوص ما هو معناها عند القوم؟ ليش أنا قلت له يا أستاذ جعفر، يا أستاذ جعفر أتوسل بك رحم الله والدك، أنا أريد منك تبين ما هو النص، لأن أنتم في كلامكم موجود الرؤية نص، الاستخارة نص، لعل في أشياء بعد أخرى نص عندكم. يعني الآن يجي واحد يستخير، خلاص هذا نص من الله هذا، يعني الحين بعد لا تقول إنه مو منصوص عليه، هذا كلام. فهم الناس ماذا تريدون بالنص، نحن نقول النص هو الذي ورد في كلام أهل البيت عليهم السلام. ما هو؟ يقول انظروا إلى أن أجيب دليل، هم يقولوا لا هكذا اعتباطا. يقول أولها، يعرف الإمام بما يعرف الإمام، قال بخصال، أولها نص من الله تبارك وتعالى عليه، بس يعني نص عليه باسمه بشخصه بعينه، يعينه هذا فلان، ونصبه علما للناس، يا جماعة هذا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، حتى يكون عليهم حجة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نصب عليا عليه السلام وعرفه الناس باسمه وعينه، وكذلك الأئمة عليهم السلام ينصب الأول الثاني، هذا هو النص. أنتم عندكم معنى ثاني للنص، لذلك طالبناكم ماذا تريدون بالنص أنتم، ماذا تريدون؟ فهموا الناس، استخارة نص، سخيرة نص، ما أدري شنو بكرة يطلع لنا نصوص بعد ثاني ما نعلم بها يحتجون بها على الإمامة. فهموا الناس شنو النص. ثم الدكتور توفيق كلامه عجبني بصراحة وأثلج قلبي، يقول ما لنا شغل بالمصداق. كيف كيف يا دكتور توفيق، ما تريد تثبت إمامك؟ لا يخلو إما في قلبك شيء على إمامك، وهذا لعله مو زين لك، تعتقد أنه إمام وفي قلبك شيء ما تريد تثبت إمامته، أو أنت عاجز، عاجز عن الإثبات، فلذلك كيف مالنا شغل بالنص بالمصداق، وهل نزاعنا إلا في المصداق؟ أنتوا كل مرة تفرون في المهديين، قالوا لا نأجل لهناك، لا الحجة في السفارة، قالوا نأجل الحجة، جينا هنا الآن الدكتور توفيق يقول لا ما مو كلامنا في المصداق، كلامنا عام. تقبل هذا الكلام يا أستاذ جعفر؟ ما يخالف، قول أخالف الدكتور توفيق، يعني إلا إذا ما تقدر تخالف مسألة ثانية. فإذا لا يزال إخواني الأعزاء القوم في حيص بيس، نريد منهم تعريف ما هو النص وتطبيق على أحمد إسماعيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. لما عرضنا قول الشيخ في أن العصمة أمر نفساني، قلت له إذا لماذا تقول للناس أن الإمام يعرف بأنه ليس له ظل؟ والشيخ قال هذه الكلمة، قال أئمتنا ما لهم ظل، ونبغى نشوف السيد أحمد الحسن إلى ظل أو ما إلى ظل. وقالها صاحب كتاب الشهب الأحمدية، قال لازم نشوفه إلى ظل أو ما إلى ظل، إذا ما إلى ظل نضرب به عرض الحائط. فيما معنى كلامه يعني، وفي مناظرة قال من حقي أشوفه، أنا من حقي أشوف إلى ظل أو ما إلى ظل. هذه شيء من العقائد الذي نريد أن نبينه. لماذا نتكلم عن العنوان في البداية؟ نحن نريد أن نؤصل أصلا إلى مسألة العنوان كقضية كبرى، ثم نرحل إلى المصداق، لأن إذا ثبت العنوان نعرف نحقق هذا العنوان ونطبقه على المصادر. واللي الشيخ الحين يريد يدخل في المصداق قبل لا يبين لكم واش العنوان. سألت أيضا الشيخ سؤال، تقول أن ينصب ينص عليه بعينه، ماذا تفهم من كلمة بعينه؟ الآن قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بهذا الشكل يكون النص. طيب هذا مو مضطرد كقانون يعني مع الحجج كلهم، يعني الإمام الكاظم عليه السلام أين نص على الإمام الرضا عليه السلام بعينه أمام الناس؟ والخاصة الإمام الكاظم والمقربين إليه والذين كانوا على حساب أنهم علماء وأنهم أهل الإخلاص وأهل القرب من الإمام الكاظم، وقفوا على الإمام الرضا وقالوا ما رأينا نص عليك، يعني أنت الآن تعطي هؤلاء عذر يعني الواقفين. أيضا هل الإمام العسكري عليه السلام نص على الإمام المهدي بهذا الشكل الذي تطرحه وتفهمه؟ لأن الآن طرحت أيضا فيما مضى رواية قلتم فيها ويكون صاحب الوصية الظاهرة، هو الإمام يقول التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة والصبيان إلى من أوصى فلان فيقولون إلى فلان ابن فلان، هذا ما انطبق على الإمام المهدي. ومن طبق على الإمام الرضا عليه السلام. فكيف يعني يحاكم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الواقفيين والذين مثلا ما رأوا هذا النص التعييني بهذه الطريقة؟ لماذا يحاكموا على أنهم تركوا الحجة؟ الواقفيون وصفوا بأنهم كلاب، كلاب الشيعة وكلاب الكلاب الممطورة، وهم يقولون ما رأينا هذا النص. زيد بن علي ما رأى الإمام السجاد نص على الإمام، الباقر أيضا. هذه المسألة يعني نريد من الشيخ أن يحررها. الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين كان يرد على الزيدية، نسمع ماذا قال. لو كان خبر الأئمة الاثني، قالت الزيدية، لو كان خبر الأئمة الاثني عشر صحيحا لما كان الناس يشكون بعد الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام في الإمامة، حتى يقول طائفة من الشيعة بعبد الله وطائفة بإسماعيل، وطائفة تتحير حتى أن الشيعة منهم من امتحن عبد الله بن الصادق عليه السلام، فلما لم يجد عنده ما أراد خرج وهو يقول إلى أين؟ إلى المرجئة أم إلى القدرية أم إلى الحرورية؟ وإن موسى بن جعفر سمعه يقول هذا فقال له لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الحرورية ولكن إلي، فانظر من كم وجه يبطل خبر الاثني عشر. زيديين يقول هذا الكلام، أحدها جلوس عبد الله للإمامة، والثاني إقبال الشيعة إليه، والثالث حيرتهم عند امتحانه، والرابع أنهم لم يعرفوا أن إمامهم موسى بن جعفر عليه السلام حتى دعاهم موسى إلى نفسه. وفي هذه المدة مات فقيههم زرارة بن أعين وهو يقول والمصحف على صدره اللهم إني أأتم بمن أثبت إمامته هذا المصحف. فقلنا لهم إن هذا كله غرور من القول وزخرف، وذلك أننا لم ندعي أن جميع الشيعة عرف في ذلك العصر الأئمة الاثني عشر بأسمائهم. هذا كلام الشيخ الصدوق. إذا لماذا يعني لا يبين الشيخ، أو نريد من الشيخ أن يبين المعنى في مسألة التنصيب بعينه؟ نبغى نشوف عقيدة الشيخ علشان نعرف كيف يحاكم الدعوة. دكتور لك دقيقة تفضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهدي سلم تسليما كثيرا. أنتم أيها الناس كيف عرفتم الحجج؟ كيف عرفتم الأئمة؟ هل حضرتم نص النبي أمامكم؟ هل منكم من عاشر أو من كان يعني عايش الإمام العسكري عليه السلام؟ أيها الناس تعرفون الإمام المهدي كيف نصبه الإمام الحسن العسكري؟ أم فقط وصلتكم النصوص النص عليه في الكتب؟ أجيبوني أيها الناس. أنا لا أكلم الآن شيخ علي المحسن لأن هذه مغالطة. يقول النبي أخذ بيد علي في الغدير. طيب هل أحد منكم أيها الناس يا إخوة القطيف، أحد منكم موجود في الغدير؟ رأى النبي رفع يد علي أم وصلتكم في الكتب النص من محمد على علي فآمنتم ووجب عليكم الإيمان وتوجبون الإيمان على كل مسلم؟ هكذا محمد لما احتج بنص عيسى عليه وهو لم يكن حاضر يقولون له لا، لابد أن تبينه بعينه أن يكون موجود. ما هذه المغالطات؟ القرآن يقول وشيخ علي المحسن يقول، الله سبحانه وتعالى يقول وشيخ علي المحسن يقول، الأئمة يقولون وشيخ علي المحسن يقول، خلاف ما يقوله القرآن وما يقوله الأئمة عليهم السلام.
تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جعفر حفظه الله ورعاه يظهر أنه مو مطلع على ما كتبه الأنصار في هذا الكتاب البينات في صفحة 11، جاب روايات. طبعا المؤلف علاء السالم حفظه الله وإن كان سبني، بس أنا عادي ما يهمني سبني أو لا، أنا أعرف سبني لأنه مخنوق أعذره يعني. فبالنسبة إلى ذكر رواية بما يعرف الإمام، أولها نص من الله كذا 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 إلى آخره، من ضمنها موجود فيها أنه لا ظل له، موجود في الروايات. وإن كان علاء السالم حفظه الله ورعاه بتر الروايات لأنه ما تصرفه، لذلك يمكن هو زعلان مني له السبب. زين، بالنسبة طبعا احنا مو كلامنا له ظل او ماله، ما تكلمنا، انا قلت للأستاذ جعفر حفظه الله انه بين إلا ما هو النص. شفتوا اعزائي، تكلم الأستاذ جعفر ودكتور توفيق كم 7 دقائق وشوي بعد، وهذا الموضوع معنى النص ما تكلموا فيه، النص التشخيصي. ليش؟ لأنه الأمر محرج بالنسبة إليهما. وأنا آسف أستاذ جعفر أنه أوقعك في أمور محرجة، بس أنا غرضي أنه إن شاء الله الله يهديك ويصلحك وإيانا وتترك هذه العقيدة التي هي معلومة الفساد. زين، يقول ينص عليه بعينه ويردها الأستاذ جعفر، مع الأسف الشديد يعني لا تخليني أزعل عليك. ليش؟ أستاذ جعفر يرد روايات أهل البيت، أنا أقرأ له الرواية، يشكل على الرواية. أنت ما تشكل علي، تشكل على الإمام. أنا الآن قرأت لك، يعينه كل واحد ينص على الثاني، أنت الآن تترك رواية أهل البيت لتاريخ أنت لا تعلمه بالضبط، ثم تأتي إلى حوادث أنت ما تعلم، ما عشت في ذاك الوقت. الإمام يقول لابد يعينه، لابد يعين. ثم يجي الدكتور توفيق ويأتي بأمر غريب عجيب كسائر عجائبه حفظه الله. إيش يقول؟ يقول أنه مغالطة، أنا قلت مغالطة أنه أخذ الإمام الرسول بيد الإمام في الغدير. كيف؟ هذا شيء معلوم، كل الناس يعلمون هذا الأمر، هذا أمر متواتر. ثم أن تحتج أن الإمام الكاظم عليه السلام بعده صار خلاف في الإمام الرضا، خلاف من؟ من الذين عندهم أموال، طمعوا في الأموال. هذا موجود في الكتب، في كتاب الغيبة للطوسي يذكر في صفحة 213 يقول: فلما مضى أبو الحسن موسى عليه السلام وقفوا طمعا في الأموال ودفعوا إمامة الرضا عليه السلام وجحدوا. ثم أنا أقول لك روايات، أن تقول فعل فلان وسوى فلان وهذا فلان، يعني مثل الآن نحن نقول نحتج على المخالفين السنة بروايات نص النبي على أمير المؤمنين، يقول لا الصحابة سووا كذا، هذا معناه نلغي هذا النص اللي أنت جبته، هذا نفس الشيء. روايات أجيبها لأهل البيت يجي يشكك فيها، وهذا مو زين لك يا أستاذ جعفر، أنا أنصحك هذا خطير عليك. ثم أن تقول إنه بالنسبة إلى كلام الصدوق، مو إحنا متفقين إن ما نحتج إلا بروايات أهل البيت؟ أنا أقول له قال الإمام، يقول لي قال الصدوق، الصدوق مع يقول كذا كذا، مو أنت ما تقبل كلام الرجال، فدعنا في كلام أهل البيت. أنت قلت تمديد. تريد أحتج عليك بكلام الأنصار بعد؟ أنت قلت ما تقبل، كيف الآن تحتج علي بكلام الصدوق؟
تمديد.
نريد أن نفهم ما هو النص.
مداخلة الأخيرة أستاذ جعفر.
بس قبل المداخلة كم الفارق؟
5 دقائق.
ما في يعني فارق.
فارق 5 دقائق لصالح الشيخ.
يعني الآن الشيخ عندكم
عند 10 دقائق، الخمس مع المداخلة، وعنده 5 دقائق زيادة.
أعطيه الشيخ الدكتور. دكتور لك المايك، بس قبل المايك يا دكتور
وضح للأمور أساس تكون واضحة. وضح للأمور أساس تكون واضحة، بس أساس تكون عند الجميع واضح.
صلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. طيب، أنا بالنسبة لمسألة كلام العلماء، هو إلزام لك شيخ علي المحسن، وأنت إلى الآن يعني مرت مناظرات كثيرة ولم تفهم هذا الأمر، أو أنك تحاول أن تبين للناس أيضا مغالطة أخرى، نلزمك بهذا الكلام. أن أنت تأتي بكلام العلماء وتلتزم بهذا الكلام، أو قل أنا لا ألتزم بقول أي أحد من العلماء، نحن لا نلتزم بكلام العلماء، نلزمك بما تلتزم به أنت، هذا في كتب عقائدك. طيب الآن ثبت لأن الشيخ علي المحسن يطلب ماذا؟ نوع النص، أليس كذلك؟ ثبت، لابد أن نفهم هذا الأمر جيدا في هذه المناظرة، وهذه ثمرة جيدة في الحقيقة. أنا جدا مسرور بهذا الأمر، أننا وصلنا إلى اتفاق أن الحجية تثبت بالنص، بقي فقط ماذا؟ إشكالات للشيخ علي المحسن. يقول أن النص لابد أنه ماذا؟ الحجة لابد أن يكون حاضر ويعين بالمباشر حجة آخر، وإلا فلا. يعني ماذا؟ يقول إذا حجية عيسى لا تصلح لأنه نص عليه موسى، حجية موسى لا تصلح لأن يوسف قد نص عليه وهو لم يزامنه، ليس بالمباشر. حجية محمد الذي احتج على اليهود والنصارى لا، احتجاجه ناقص، يقول شيخ علي المحسن. نحن نقول لا، احتجاجه كامل تام. أما مسألة ما هو النص، أعيد، الشيخ ربما يعني يتناسى فيقول لم يجيبوني ما هو هذا النص. هو النص كل نص تشخيصي الموصوف من حجة سابق على أنه عاصم لمن تمسك به من الضلال. نحن ما نقدمه إن كان هذا خارج الموضوع، لأننا نتكلم عن ماذا؟ قانون معرفة الحجج، ليس فقط أحمد الحسن، كل الحجج. وأنا لا أتهرب من الدليل، بالعكس هناك مناظرة محور آخر لتطبيق هذا القانون، ولكن دائما تهرب شيخ علي المحسن. الآن الشيخ أدعى أن النص طريق مستقل، إلا أنه ماذا؟ يشكل بأن النص لابد أن يكون فقط من خليفة سابق على خليفة موجود. الإمام حتى إذا أخذنا بفهمك وليس فهم صحيح، وقلنا تنزلنا ولن نتنزل، طيب يشير إليه بعينه، هذا فيه شرط أن يكون الحجتين موجودين في نفس الوقت وأن في نفس المكان، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. عزيزي، ألم تدرس هذا الأمر شيخ علي المحسن؟ يعني هذا الكلام يمكن به لو كان الحجتين موجودتين ظاهرتين في نفس الوقت، هذا لا إشكال فيه. الآن النصوص التي وهو أدعن بشيء آخر أنه ما نقل إلينا بالتواتر فهو حجة علينا، قال نص الرسول على علي هو شيء معلوم متواتر، كذلك نحن نقول ما ثبت أنه نص قطعي من خليفة سابق على خليفة لاحق، ما ثبت قطعيا بأنه نص تشخيصي، إذن هو تقام به الحجة، وخصوصا الوصية. وقد قلنا لكم فيما مضى أن وصية رسول الله وصفها الرسول بأنه كتاب عاصم لمن تمسك به من الضلال. أما مسألة الرؤية ومسألة الاستخارة، هذه تشخيص حجة الله، نعم صحيح، وهي نصوص من الله سبحانه وتعالى، ونحن نحتج بالرؤى على كونها ماذا؟ متواترة. ولكن كلامنا الآن، وهي لا تحصل إلى الجميع، ولسنا الآن نناقشها أصلا، هذا موضوع آخر. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن القانون. لذلك قلنا ما هو واجب ولا يتخلف أبدا، يعني حتى مسألة الرؤى وتواترها ممكن أن تقع مع حجة من حجج الله، ممكن أن لا تقع. نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن ما لا يتخلف أبدا، هو ماذا؟ هو النص والعلم وحاكمية الله. إذن هذا خارج موضوعنا شيخ علي المحسن، فانتبه يرحمك الله. الآن أريد أيضا أن أنبه على كلام للإمام أحمد الحسن عليه السلام قد صدر منذ أيام قليلة يدعو فيه مرة أخرى، لأننا سمعنا شبهات وشبهات، والإمام أحمد الحسن عليه السلام دعا للمرة لا أدري كم مرة أخرى، والكلام موجود رسمي، دعوا مراجع النجف وأن يستعينوا بمراجع قم، ولتبدأ مناظرة كتابية في كتاب الوصية المقدسة، وإن لم يريدوا المناظرة في عقيدتنا وفي هذا الكتاب فليناظرون سلام الله عليه في عقيدتهم الباطلة التي هي عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم. فهل سيرفعون التحدي؟ نحن نعلم مسبقا بأنهم لن يتقدموا للمناظرة لعجزهم على مجاراة الإمام عليه السلام. أنهي مداخلتي ها هنا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. مداخلة الأخيرة هذه.
إيه.
إيه نعم.
عشر دقائق.
نعم.
جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كما لاحظتم إخواني الأعزاء أن الأستاذ جعفر حفظه الله وأيضا الدكتور توفيق حفظه الله أيضا وغرفة الدعم العلمي ما استطاعوا، ثمان مداخلات الآن ضاعت، ما بينوا ما هو مرادهم بالنص، لأن قلنا مسألة الحلم يقولون نص تشخيصي، ما أجابوا على هذا، هذا في كتابهم. ثم أستاذ جعفر ما تكلم في هالمسألة، وإن كان الأستاذ جعفر قال أنه يرى أن الحلم حجة ونص تشخيصي أيضا، الظاهر نص تشخيصي عندك، فلذلك مع الأسف ما أخذ بكلام ملا عبد الحميد المرهون، وأخذ بكلام من؟ ملا مرتضى، ما قال لدعوة صحيحة، قال لرواية الوصية موجودة في الغيبة صفحة 101 أو 100 وصفحة 150، طبعا في هذه الطبعة لا 100 ولا 150 96 ليش ما جيت لهذه الطبعة يا دكتور يا أستاذ جعفر؟ لو بس الطبعات اللي أنت تبغاها
ليش تهرج على رؤية
حبيبي؟ ابدأ احسب الوقت من جديد، عفوا احسب، لأن احنا قلنا شرط سابق
أكملكم شيخنا.
زين تحسب الوقت من جديد؟
تفضل
لا ما يصير لان قاطعني،
معليش
تفضل. زي ابغاك تبتسم ما تصير يعني مره، صحيح انا كلامي يعني جلد لكم بس ابتسم ما في.
تفضل.
زين بالنسبه الى الان يا اخواني، رؤية الصابر هذه نص تشخيصي، من يقبلها؟ شاف احمد الحسن، ولعل ما يعرف شكل أحمد الحسن، شاف في الحمام وصار قبله من السرة إلى فوق، قبل جب الخد وكذا وفمه، وأيضا شاف شعر في بطنه، هل هذا نص تشخيصي؟ يعني هذه مهازل أنتم تسموها نص، كيف هذه نص؟ زين ثم الآن لما نأتي إلى أنتم تقولوا أنه بالنسبة إلى رواية الوصية، رواية الوصية وصفها النبي بأنها عاصم من الضلال، هذا كذب صراح. لا أنا أعتذر من دكتور توفيق، هذا تدليس أخف شوي، تدليس صريح، لأنه ما في هذا موجود، ما قال إن في هذا الكتاب، ما قال أن هذه رواية الوصية التي يحتجون بها، طبعا ما عندهم إلا هذه. شوف كل نتكلم في المهديين قالوا الوصية، سفارة قالوا الوصية، الآن قانون المعرفة وصية، هذه يسمونها باصطلاح أهل العرف يسمونها عكازة العاجز، عكازة يتعكزون عليها، لكن هي لا تصلح للتعكس. ثم يقول الدكتور توفيق إنه بيان صدر من أحمد الحسن يتحدى العلماء. من الذي يقول من أحمد الحسن؟ من؟ في الموقع شنه الدليل؟ مو أنت قايل يا دكتور توفيق إن حيدر مشتت أو مشتت، ها؟ هذا جماعة يكتبون له ويطلعون باسمه، شنه الدليل إن هذا مو مطلع باسمه؟ إذا كان حقيقة فليظهر يقول أنا أتحداكم يا مراجع. ثم مع الأسف الشديد شخص يتحدى أحمد إسماعيل، يتحدى الآن أنا تحديته، سيد منير الخباز حفظه الله تحدى، جماعة تحدى، قلنا أنت ما تشوفنا أهل، طبعا هذا شيء راجع لك، ما تشوفنا أهل، خل واحد من قبلك بحيث إذا غلبنا غلبناك. ما خلى زين. ثم هناك من تحدى؟ الإمام أحمد ناصر محمد اليماني، هذا يدعي الإمام المهدي، يقول لا تكذب يا أحمد الحسن العراقي، لا تكذب أنا ما أرسلتك، لأنه يقول أرسله الإمام المهدي، هو يقول أنا الإمام المهدي أنا ما أرسلتك، لا تكذب وأتحداك للمناظرة، وإذا ناظرتني أقلبك خنزير. فأول قال ثاني لحظة دقيقة زين، هذا يتحدى. ليش ما
الشيخ كل مرة يرفع ويقال فلان أن إمامكم كذا ويطرح كلمة سيئة لا يحترم فيها الأطراف الموجودة؟
حبيبي هذا بعد ما أخلص المداخلة، لا ما يصير، أنا ما انتهيت من المداخلة.
هو قال إذا
لا هذا أنا أقول، هذا أنا أقول، هذا قال، أنا ما قلت، أنا هل أسأت له؟ أنا ما أسأت له، أنا أقول قال وتحدى بهالقوة بهذه الشدة، أنا جاي أبين أنه تحدى بهذه الشدة، أنا ما قلت
تطرح هذه الكلمات الناقصة.
كيف أطرح يعني؟ أنا أقول هذا قال،
هذا إمامي يعني، أنا هذا رمز عندي
حبيبي، أنا شوف أنا أحترم مشاعر،
ما تحترمها
ومشاعر الإخوان، كيف ما زين، أنا أقول هذا قال وتحدى بقوة، فأنت هذا أقول هالشكل قال بهذه القوة.
أنا الآن أقدر بهذه الطريقة يا أستاذ بدر أمسك لأي كلمة قيلت في مراجعه وفي الكبار وأقول قيل فيهم كذا وأكررها في كل مداخلة، هل تقبلون؟ أنا مستعد للموضوع.
أنت إذا كان داخل في صلب الموضوع
إذا موضوع
يخدم طريقة. الموضوع أما تقحم تقحم هذا ما يصير. أنا أقول لك شوف، أنا ما جبت مسألة اليماني هذا ناصر محمد اليماني إلا لأن دكتور توفيق قال حديثا صدر بيان يتحدى المراجع، أنا ما جبت هكذا يعني، ما جبت ابتداء لأنه قال هكذا، قلت هذا يتحدى.
يا أستاذ بدر أنت منسق لحوار،
طيب طيب
هذا لا، أنا أطلب حتى من الشيخ أن يعتذر.
أعتذر لمن؟
الآن في كل مداخلة وفي كل حلقة يقول كلمات غير جيدة عن رمزنا، يعني هو يعترف أو يعرف أن الذي يناظره يقول أن اليماني الموجودة دعوته يماني آل محمد وهو وصي من أوصياء آل محمد، هل ترضى أن تناظر وهابي وأن يقول لك قال فلان أن الإمام الفلاني كذا ويكررها في كل مداخلة؟ إذا كنت ترضاها على أئمة الاثنى عشر فأنا أيضا لا أرضاها، لأن هذا كالأئمة الاثنى عشر.
أنا شنو قلت الليلة؟
الآن هذه الكلمة
اللي ما خلف شنو قول 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 أنت قلت
أنا أقول عن إمامي كلام،
لا قول أنت قلت ناقل كلمة الكفر ليس بكافر، قول أنت قلت كذا.
إذا كان الموضوع ناقل كلمة الكفر ليس بكافر نفتح ملف في هذه المسألة، وقابلك وأنت المسؤول وقابلك بنفس الأسلوب.
حبيبي أنا ويش قلت الليلة؟
يبت الأستاذ بدأ
أنا ويش قلت الآن؟ قلت أن يعني لحظة قلت أن أحمد
قال عن إمامكم كذا وفلان
ناصر محمد كذا. اليماني قال أتحدى أحمد إسماعيل وقال أنا في أول دقيقة أو ثانية أقلب خنزير. هو قال أنا ما قلت قال لي يا خنزير قال لي يا كذا. هو لدرجة من الثقة بحيث يقول أنا سأقلبه خنزير، وإذا ما أقلب خنزير أنا مو الإمام المهدي. ويقول
الرجل
زين لهذه الدرجة
يكرر إهانته طيب. مرة بعد أخرى.
طيب هل أنتم تشوفوا أستاذ بدر أنا يعني هل أنا تكلمت بكلام سيء ضد أحمد إسماعيل؟
لا، أنت نقلت كلام، هذا الكلام الإخوة يروا فيه بأنه يعني لا
يكرره ألف مرة.
أكمل كلامي زين. الإخوة يعني حساسين من هذا الكلام، يرون أن هذا الكلام يعني يسيء للرمز، وبالتالي أنت لم تقل هذا الكلام، أنا أقول أنت نقلت هذا الكلام.
هو يستبطن سب الإمام معلش. ويطرحها بشكل غير مباشر،
لا أقرأ
يعني زي لعبة يهال.
لا أقرأ نيات أحد.
أنا ما قلت فلان قال
عموما، وبالتالي عفوا
قلت فلان، أنا قلت هذا يتحدى وقال بيقلب خنزير يعني ما قلت قال إنه خنزير.
أستاذ جعفر شيخ
أي فرق؟ ما أدري إذا ما تفهمون العربي أنت أستاذ لغة عربية.
أستاذ جعفر شيخنا إذا ممكن، فخلاص هذا الآن يعني هو الموضوع طرح أكثر مرة ويعني واضح عند المسلمين.
لا هو جاب قال إن
هذا الموضوع موضوع اليماني هذا يعني
لا قال يتحدى إذا بيجيب بيقول يتحدى بقول اليماني
قول فلان
لا يقول يتحدى
فقط قول فلان تحدى
لا
فقط
لا 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 يقول يتحدى
نحن نتكلم بأدب
لا يتحدى بقوة
أمر علمي بكل
أما
احترام.
أنت بتجي بتقول إنه نتحدى مراجعكم
وصلت الرسالة
شنو هو معنى نتحدى مراجعكم يعني مراجعكم عاجزين ما يقدرون يجاوبون هذا مو طعن في الرموز
خلي يجاوبوا
وخل هذا يجاوب أحمد لحظة خلي يجاوب
هذا تحدي علمي لم يسئ فيه يعني ما أسأل لكم في شيء
حتى
يعني
هذا بعد تحدي علمي هذا تحدي علمي
هذا
قال بس العلامة بيقلب خنزير
الكلام هذا
هذا قال علامة
طيب
زين الآن لو أحمد إسماعيل قال إذا مراجع النجف يعني شو اسمه مو المباهلة ناظروني أنا بأمسخهم هذا يقول لك علامة بحيث كل الناس تعرف أنهم على باطل وأنا منتصر هذا جاب علامة أنت تعتبر إساءة ثم لا تدخلوا مواضيع أخرى تحدى المراجع وتحدى إحنا بعد تحدينا أحمد إسماعيل سيد منير طيب. حفظه الله
فلنتفق على هذا فلنتفق على هذا شيخنا يعني اتفق أنه يعني مسألة التحدي
أنا
سواء
الآن ثابت للشيخ ما عنده أخلاق معانا
لحظة
من أول يعني
مسألة التحدي
أفع عليك يا أستاذ جعفر وأنا أدعو لك كل مرة كل مرة كل مداخلة أدعو لك
طيب.
وتقول ما عندي أخلاق
هذا أسلوب
طيب
أسلوب فيك شيء شيخنا
أقول
شلات؟
عفوا
يعني أدعو له يزعل ما أدعو له يزعل
شيخنا
زي وش أسوي أنا
شيخنا العزيز أستاذنا أنا يعني اللي أقول بأن مسألة التحدي سواء من قبلكم أو من قبل يعني من أي طرف مسألة التحدي لا تطرحنا يعني نظل على موضوعنا وموضوعنا هو قول معرفة الحجة في هذه الحلقات فنركز على هذا الموضوع
نعم طرح الرجل طرح دعوة للمناظرة ليش أبغى أعرف ليش الشيخ يكرر الإساءة
لا هو
تشوف إساءة أنا ما أشوف إساءة
ما تريد تناظر تجينا علشان تسب رموزنا ما تريد تناظر قول ما أريد أناظر أما أن تكررها في كل مداخلة في كل
الآن بينت عفوا الشيخ ما كان يراها إساءة وقالها
لا أنا هو ناقل. يعرف معلش. أنها إساءة
لا يراها
ما كان يرى أنها إساءة
أنا أقول لك هذا هو موجود أنا لا
أي والله طيب. باجيب أمسك طيب. إمامك أو مرجعك وأقول فلان يقول
أنت الآن
ألم يقال عن أحد مراجعك أنه زنديق أجي أمسك أنا الأوراق وأقول فلان قال أنا أنقل واقع أنا مالي شغل في الموضوع
إذا له علاقة بالموضوع
قوله
ما منعك إذا له مدخلية في الحوار
عموما
مثلا أنا لو قلت لك إنه السستاني دام ظله الوارف وحفظه الله ورعاه على رؤوس الشيعة لو قلت أن السستاني ما حد قال عنه زنديق أنت بتقول لا في واحد قال عن الزنديق، لأن هذا ليه مدخلية في الحوار. أما مجرد أنت بتقول قال فلان في السستاني كذا قال وما له علاقة بس تبغى تسب، ما إحنا ما تكلمنا ما جبنا كلام ناصر محمد اليماني إلا لأن أنت قلتوا إنه تحدى المراجع وتحدى وتحدى، هذا واحد تحدى
طيب
من زمان يعني بتنازل تحدى، قال أنا في موقعك طيب. ما يخالف في موقعي ما يخالف في أي مكان ما يخالف.
أستاذ بدر طيب. هذا شيء بين الدعوة وبين هذا الآن مطروح تحدي، هذا الذي يتكلم
وهذا التحدي أيضا
هذا واحد
بينه
يتكلم
وبين المراجع
ليس له شيء
فلا يطرح هنا أيضا.
أحسنت هذه تقال لمن
أقول لا
تقال لي تقال للشيء
لا هذا يطرح هنا ولا هذا يطرح هنا
أنا ما غلط على أحد أنا قاعد الحين هذه الحد 11 موضوع التحدي على
أنت أستاذ جعفر غلط علي
موضوع التحدي عفوا
أنت غلط علي ليش لأن أنا أدعو لك
تغلط على الرمز تقول لي غلط
أنا أدعو لك وأنت تقول أنا سبك
طيب موضوع التحدي
هذا أنا أعتبر غلط علي
شيخنا
يعني المفروض انت
والله انت والله تتكلم
انا اقول لك حفظك الله ورعاك وادعو الى دكتور توفيق وحتى دعيت الى علاء السالم وايضا كم مره قلت لك رحم الله والديك انت في مره قلت لي رحم الله والديك ولا مره
طيب
شوف انت رحمت على والديك وكذا وتال تقول انا اسئله
انا اقول
لا انا ازعل منك استاذ جعفر
المناظر طيب. الذي يحترم مناظره
لا تخليني ازعل طيب. منك انا احترم
طيب.
شوف انا ما
ان شاء الله ان شاء الله
جعفر وفقه الله طيب. قال فلان عن امامك كذا طيب تسخر على مين يعني
طيب عفوا 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 عفو.
من هو اللي وفقه الله
الله يوفقه ان شاء الله
هذا ناصر انا ما قلت
انا اقول لك انت تقول الأستاذ جعفر وفقه الله ثم تسب أو تنقل كلمة
ما سبيت حبيبي ما سبيت
طيب
أنت الليل شوي متنرفز أنا لاحظت وجهك مكتم
يعني
ما أدري ليش يعني ما أدري يعني شو السبب
على رمزك
شيخنا
يعني من البداية أنا غلط على هذا آخر كلمتين في المداخلة أنت من البداية مكتب
من البداية توقف هذه المسألة
فلنوقف الآن هذه يعني إحنا الآن نتفق أن مسألة التحدي هذه لا تطرح هنا أبدا مسألة التحدي لا تطرح هنا أبدا
أنا من أجل الأستاذ بدر ورأيه على رأسي
الله يسلمكم إن شاء الله
ومن أجل أيضا الأستاذ جعفر لأنه يتنرفز من ناصر اليماني ولعل غرفة الدعم
من قلة الأدب الموجودة
ما يخالف
حد العلمي عادي
ما يخالف
حد العلمي عادي
ما يخالف يتنرفز منه من قلة أدبه من قوته من أي المهم تتنرفز منه أنا
رجال استاذ جعفر
عطني ما كملت أنا استاذ بدر
رجال استاذ
فأنا أقول خلاص بما أن
يعني يعني فليسود الاحترام
تنرفزوا خلاص إن شاء الله ما أجيبه مرة ثانية ولا تزعل بس لا تجيبون سيرة التحدي
نعم
سيرة بعدين بطلع الورقة
لذلك
الدكتور توفيق زعلان من أوراقي كل مرة يقول لي أوراق ليش لأن فيها أوراق خطيرة.
طيب، فليكن الاحترام سيد الموقف.
دكتور يبغى يتداخل.
ما في.
ما له داعي إحنا المداخلات وكذا. إحنا خلاص اتفقنا.
لا ما يصير.
ما بنجيب خلاص.
خلاص.
ما بنجيب خلاص. أنت تقول إذا ما تحديته إحنا ما بنقول هذا.
بكرة.
خلاص انتهت السالفة.
ننهي هذا.
خلي الدكتور أعطي دقيقة واحدة فقط لا أقل. خلنا نسمع. أما المسألة
دقيقة قربة إلى الله تعالى من عندي
لا ليست من عندك ولا نبغى من عندك شيء
تفضل
نبغى منك تحترم المناظر اللي
أنا
قدام
أنا أحترمك وأدعو لك
أستاذ جعفر
لا تخليني أزعل منك
ما لها
أزعل تالي أستاذ جعفر
دكتور لك المال
دقيقة واحدة للدكتور بس يعطيه فكرة يعني فكرة دقيقة واحدة
دقيقة سمع الدكتور
نعم خلاص جعفر رجع
ضحك فاكهة السفهاء
ورحمة الله وبركاته. المفروض أنه
شوف يغلط علينا وبعدين يقول إحنا نغلط عليه. الله يصلحنا وإياك يا أستاذ جعفر.
التزم بالوقار.
أنا أدعو لك.
تفضل. تفضل.
إن شاء الله ما أدعو لك. بس ما أقدر.
اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. دجال ناصر اليماني دجال وقد نظر
في مشكلة
الإمام دون أن يناظر فقد بين الإمام أن من لا يأتي بنص تشخيصي
خلاص
ممكن
فلتؤجل مداخلة.
هو أيضا ناصر اليماني وغيره مدعوين أصلا لهذه المناظرة.
طيب
أنا الذي أريد أن أقوله يا أستاذ بكل احترام نحن لم نغلط على رمز، لا يغلط على الرمز. الأسلوب اللي يجيبه الشيخ فلان قال عن إمامك دجال، فلان قال عن إمامك كذا، فلان زين، هذا الكلام ما إله داعي. اطرح عندك نقاش علمي، عندك دليل علمي نتناقش إياك فيه بكل هدوء بكل رحابة صدر. احنا جايين لحوار هذا، في نهاية الموضوع كلنا نستهدف الله سبحانه وتعالى وطاعة الله. أما هذه الأمور التي تشرق وتغرب و
طيب اتفقنا الآن على
ما أقبلها. إذا أنتم تقبلوها على رموزكم
اتفقنا على هذا،
على هذا الموضوع
انتهنا من هذا
الموضوع. أنا ما أقبلها على رمزي في
اتفقنا
مناظرة.
على هذا الآن اتفقنا على عدم يعني طرح موضوع التحدي في هذه في هذا الحوار.
لا التحدي العلمي اللي ما في إساءة عادي إيش دعوة يعني.
أنا أتكلم إنك تقول والله فلان تحدى المراجع ثم فلان تحدى هذا أيضا لا يعني
إذا ما غلطنا
إذا ما غلطنا ليس موضوع هنا مراجع مع المراجع ما لنا شغل في المراجع احنا يعني لا احنا في
هذه دعوتنا الحوار. احنا يعني هذه دعوة يماني آل محمد عامة للكل.
طيب في المقابل هو ايضا ايه اذا بتطرح هذا في
أنا
المقابل
ياك انا يطرح هنا عندي ياك ميثاق شرفي ان انا ما اغلط على رمز من الرموز وانت ما تغلط على رمزي. تقول لي انا ما بغلط على رمزك فلان قال على رمزك
انت لما تقول تحدى وما جاوبه وكذا وش من معناه طيب مو غلط
انت لما تقول هذا شنو تحدى بيقول لك والله ايضا في غيره تحدى
وما جاوبه ولا قدر ولا كذا ولا يزال يتحدى وهم عاجزين
عادي تحدي علمي
عادي هذا بعد عادي نفس الشيء
شفتوا المفارقه
شنو هذا بعد تحدي علمي
التوهين
هذا تحدي علمي قال لك بس المسألة عزيزي احنا قلنا لك احنا قلنا انه خلاص انتهت المسألة لا تتحدوا ولا نعرض لكم تحدي وانتهت خلاص
المسألة تريد تبين للناس ان سلفة التحدي من قبل التحدي وانت
طيب خلاص
تكرر هذه المسألة هذا الاسم
هذه الرسالة وصلت هذه الرسالة وصلت موضوع التحدي رسالة وصلت وبالتالي فلنتجاوز هذه النقطة. تفضل شيخنا
كم الدقيقة للمفروض عشر لأنه قاطعني
طبعا باقي تقريبا أربع دقائق وشوي بس
يعني فضل. ما ينحسب لي الوقت
تفضل
إخواني الأعزاء
تفضل
لاحظتوا شنه النص التشخيصي ما جاوبه شنه الدليل على إثبات أن أحمد إسماعيل منصوص عليه ما جاوبوا شرقوا وغربوا ثمان مداخلات أصلا ضاعت بدون شيء. قال أن هذه الوصية نص تشخيصي عاصم من الضلال. نقول ليس بنص تشخيصي لأن أنتم فهمون شنو النص التشخيصي عندكم. نص تشخيصي يعني ينص على شخص بعينه. الوصية ما تنص على أحمد إسماعيل صالح حسين البصري ما تنص عليه فهذه ليست نص تشخيصي. عاصم من الضلال لم توصف في الرواية أنها عاصمة من الضلال لأنها كانت وصية خاصة وليست عامة. هناك كتاب النبي أراد أن يكتب للأمة كتاب لن يظل ذاك عاصم مو هذا. فدكتور توفيق يكرر هذا عاصم من الضلال، ليس في هذا الكلام. ثم إن شاء الله إخواني بتشوفوا إن الجماعة يفرون من إثبات إمامة أحمد إسماعيل، ما عندهم دليل، عندهم ادعاءات. وبتشوفوا الآن كم 8 مداخلات، بتجي بعد 32 مداخلة ويصير 40 ما عندهم أي إثبات، كما هو حال المداخلات السابقة. فلهذا إخواني احنا نطالبهم، تقول عندكم نص على تعيين أحمد إسماعيل بعينه جيبوا. الآن احنا ما نختلف في النص على المعين، دكتور توفيق يقول لا لازم، يعني لازم الشخص يكون موجود، زي مو موجود ما يخالف، لكن لأقل يعينه بحيث ما يلتبس بأحد آخر. أما يجي يقول أحمد وكل واحد طلع راسه قال أنا، طلع عندنا 20 واحد يقول أنا، هذا نص؟ هل هذا نص وعينه؟ مو لازم يرفع يده، ما قلت إلا يرفع يده، بس لابد يعينه بحيث لا يلتبس بغيره، بحيث كل الناس تعرف أن هذا هو المنصوص عليه. ولا ما فائدة النص؟ ينص على مبهم، هذا هم عندهم ينص على مبهم، الوصية فيه نص على مبهم. ثم الوصية أستاذ جعفر حفظه الله لازم بادعو لك، لازم أدعو لك، يقول إيش؟ يقول إن هي متشابهة، وأنا أصدق أستاذ جعفر في هذه المسألة، وهو قال متشابه وفيها كذا نسخة وكلمات فيها إشكالات، فشلون هذه؟ أي وصية هذه؟ ثم أنا قلت لهم إن أنتم ما جاوبتوا على أن أحمد إسماعيل ما عنده وصية، لأن الآن الوصية عند الإمام المهدي، إذا مات الإمام المهدي يسلمها لابنه، يعني الآن سلمها، إلا إذا بتقولوا أن الإمام المهدي مات مسألة ثانية، فبعد موته يسلم، يصير عنده وصية. إذا كان هو أحمد إسماعيل وهو ليس هو، لأن ما في دليل عليه إلا دعاوى مجردة جوفاء لا دليل عليها. والقوم ليش أستاذ جعفر معصب؟ لأنه ما قدر يثبت في وضع لا يحسد عليه، رغم غرفة الدعم العلمي،
نص دقيقة،
رغم غرفة الدعم العلمي إلا دائما متواجدة، ما قدر يثبت لا هو ولا دكتور توفيق ولا غرفة الدعم العلمي، ولن يثبتوا، وكلهم ولو اجتمع بعضهم لبعض ظهيرة لا يستطيعون شيء، ما يمكن إثباته، كيف يثبتوه؟ وهم معذورين بعد، حاولون جهدهم بس ما يتمكنون.
طيب شكرا، شكرا شكرا أستاذ جعفر. بهذا نصل إلى نهاية هذه الجلسة من هذه الجولة الثالثة، ومحورها كما قلنا قانون معرفة الحجة. نلقاكم إن شاء الله في الغد في نفس الوقت الساعة 8 بإذن الله تعالى في الجلسة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد.
الله.